مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين أينما كنتم. هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من قراءاتنا اليومية للكتاب المقدس صوت يوميات الكتاب المقدس. واليوم هو اليوم 19 من الشهر الثامن شهر آب، وأنا ألتقي معكم بكل محبة في هذه القراءات من كلمة الله. أصلي أن تكونوا متابعين ومتواصلين معي في هذه الرحلة للسلوك بحسب طريق الرب المعدة لنا. القراءات كما تعلمنا هي 4 قراءات تستطيعون الاستماع إليها من خلال صفحتنا على الفيسبوك صوت يوميات الكتاب المقدس أو Daily Audio Bible Arabic، أو دخول الموقع الإلكتروني www.dailyaudiobible.com والذهاب لاختيار اللغة العربية للاستماع. والقراءات هي 4 قراءات كما تعلمنا. أبدأ معكم اليوم من القراءة الأولى من العهد القديم، وبعدما بدأت يوم أمس بكتاب أستير، القراءة ستكون من كتاب أستير من بداية الإصحاح الرابع وإلى نهاية الإصحاح السابع، ورحلة أستير ومن هي أستير وكيف ستكون بركة لشعبها شعب اليهود في مملكة أحشويروش الملك. فتابعوا معي رحلة ملكة أستير ونتعلم حكمة وشيء جديد من كلمة الله. وعندما علم مردخاي بكل ما حدث مزق ثيابه وارتدى مسحا وعفر رأسه بالرماد وقصد إلى وسط المدينة لا يكف عن العويل والصراخ المرير، ووقف أمام مدخل باب الملك إذ يحضر على أي واحد دخول باب الملك وهو مرتد مسوحا. وعمت المناحة العظيمة يهود كل إقليم ذاع فيه أمر الملك، فأخذ اليهود في الصوم والبكاء والنحيب وافتراش المسوح وذر الرماد على الرؤوس. ودخلت وصيفات أستيرا وخصيانها وأخبروها بأمر مردخايا، فساورها الغم الشديد وأرسلت إليه ثيابا ليرتديها بدل المسوح فلم يقبل. فاستدعت أستير هتاخا أحد خصيان الملك الذي كلفه الملك بخدمتها، وطلبت إليه أن يذهب للاستخبار عما يزعج مردخاي. فانطلق هتاخ إلى ساحة المدينة الواقعة أمام باب الملك إلى مردخاي وسأله عن أمره، فأخبره مردخاي بكل ما أصابه وعن مبلغ الفضة الذي وعد هامان بدفعه إلى خزينة الملك لقاء إبادة اليهود، وأعطاه نسخة من الأمر الصادر عن العاصمة بإفناء اليهود لكي يطلع أستير عليها ويخبرها بما جرى، ويوصيها أن تمثل أمام الملك وتتوسل إليه أن يعفو عن شعبها. فعاد هتاخ إلى أستيرا ونقل إليها كلام مردخاي، فأرسلت إليه مع هتاخ ثانية قائلة: إن كل حاشية الملك وشعوب أقاليم الملك يعلمون أن كل رجل أو امرأة يدخل إلى الملك في مخدعه الداخلية من غير دعوة فجزاؤه حتما الموت. إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحيا. وأنا لم أدعى للمثول بين يدي الملك هذه 30 يوما. فأبلغ مردخاي بكلام استيرا، فطلب أن يجيبوها: لا يخطرن ببالك أنك ستنجين من العاقبة من دون سائر اليهود، لأنك في قصر الملك، لأنك إن لزمت الصمت في مثل هذا الوقت فإن الفرج والنجاة لا بد أن يأتيا لليهود من مصدر آخر. وأما أنت وبيت أبيك فتفنون، ومن يدري، فلربما قد وصلت إلى عرش الملك لوقت مثل هذا. عندئذ طلبت من مبلغيها أن يحملوا جوابها إلى مردخاي: امضي اجمع كل اليهود المقيمين في شوشنا، وصوموا من أجلي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا، وسأصوم أنا ووصيفاتي أيضا مثلكم. ثم أدخل إلى الملك مخالفة العرف المتبعة، فإذا هلكت هلكت. فانصرف مردخاي ونفذ كل ما أوصته به أستيرا. وفي اليوم الثالث ارتدت أستير ثيابا ملكية ووقفت في القاعة الداخلية أمام البهو الملكي الذي يجلس فيه الملك على عرشه. فعندما شاهد الملك أستير واقفة في القاعة سره مرآها ومد لها صولجان الذهب، فاقتربت منه ولمست رأس الصولجان فسألها: ما لك أيتها الملكة أستير؟ وما هي طلبتك فأهبك إياها حتى ولو كانت نصف المملكة؟ فأجابت أستير: إن طاب للملك فليأتي اليوم وفي صحبته هامان إلى المأدبة التي أقمتها له. فقال الملك: هيا أسرعوا بهامان كي يلبي دعوة أستير. وهكذا جاء الملك وهامان إلى المأدبة التي أقامتها أستير. وفيما كانوا يشربون الخمر قال الملك لأستير: ما هي رغبتك وما هي طلبتك فألبيها حتى ولو كانت نصف المملكة؟ فأجابت أستير: إن رغبتي وطلبتي هي إن كنت قد حظيت برضا الملك، وإن طاب للملك أن يقضي لي طلبتي فليأتي غدا وفي صحبته هامان إلى المأدبة التي أقيمها لهما، ومن ثم أرفع له طلبتي بموجب أمره. فخرج هامان في ذلك اليوم من لدنها بقلب يفيض فرحا وانشراحا. ولكن عندما شاهد مردخاي في باب الملك لا يقف أو ينحني أمامه، تفجر بالغيظ على مردخاي، إلا أنه تجلد ومضى إلى بيته، حيث استدعى المقربين إليه وزرش زوجته، وراح يعدد أمامهم ما يملك من ثروات ومن بنين، وكل ما أنعم عليه الملك به من عظمة وجاه، حتى صارت مرتبته فوق مرتبة جميع رؤساء الملك ورجاله. وأضاف: حتى أستير الملكة لم تدعو مع الملك إلى المأدبة التي أقامتها سوايا، وأنا مدعو غدا مع الملك لحضور مأدبة ثانية، ولكن هذا كله لا قيمة له عندي حين أرى مردخاي اليهودية جالسا أمام باب الملك. عندئذ قالت له زوجته زرش وسائر المقربين إليه ليجهزوا خشبة ارتفاعها 50 ذراعا 25 مترا، وأطلب من الملك في الصباح أن يأمر بصلب مردخاي عليها، ثم اذهب مع الملك إلى المأدبة سعيدا. فاستصوب هامان الرأي وأمر بتجهيز الخشبة. في تلك الليلة أرق الملك فأمر أن يأتوا إليه بكتاب تاريخ أيام المملكة، فقرئ على الملك وإذا مكتوب فيه ما كشفه مردخاي عن مؤامرة بغثانا وترش خصيي الملك وحاجبي الباب اللذين خططا لاغتيال الملك أحشويروش. فسأل الملك أية مكافأة وإكرام أجزلتهما لمردخاي من أجل هذا، فأجابه رجاله القائمون على خدمته لم يكافأ بشيء. فقال الملك من في ساحة القصر؟ وكان هامان قد دخل ساحة قصر الملك الخارجية ليطلب من الملك أن يأمر بصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها له. فأجاب رجال الملك ها هو هامان واقف في الساحة. فقال الملك ليدخل، وعندما مثل هامان أمامه سأله الملك أية مكافأة يمنحها الملك للرجل الذي يحرز مسرته. فقال هامان في نفسه من يرغب الملك أن يكرمه أكثر مني؟ ثم أجاب الملك الملك تخلع على الرجل الذي يرغب الملك في إكرامه الثياب الملكية التي يرتديها الملك، ويؤتى بالفرس الذي يركبه الملك، والتاج الذي يضعه الملك على رأسه، وليعهد بها جميعها إلى أحد أشراف أمراء الملك، فيلبسها هذا الرجل ويركبه على فرس الملك، ويقود موكبه في جميع أنحاء المدينة وهو يهتف هكذا يكافأ الرجل الذي يرغب الملك في إكرامه. عندئذ قال الملك لهامان حسنا أسرع وخذ هذه الثياب الملكية وفرسي وافعل كل ما اقترحته لمردخاي اليهودية حاجب الملك من غير أن تفعل من غير أن تغفل شيئا. فأخذ هامان الثياب الملكية وألبسها لمردخاي وأركبه على فرس الملك، وقاد موكبه عبر شوارع المدينة هاتفا هكذا يكافئون الرجل الذي يرغب الملك في إكرامه. ثم عاد مردخاي إلى عمله، أما هامان فأسرع إلى بيته يجر وراءه أذيال الخزي. وعندما سرد على زوجته زرشا وعلى المقربين إليه ما حدث له، قال له مشيروه وزوجته إن كان مردخاي الذي أخذ يغلب عليك ينتمي إلى الجنس اليهودية فإنك لن تتمكن من القضاء عليه، بل لا بد أن تهلك أمامه. وفيما هم يتداولون في الأمر أقبل رسل الملك يستدعون هامان ليسرع في الحضور إلى المأدبة التي أقامتها أستير. وحضر الملك وهامان مأدبة أستير الملكة، وبينما كانا يشربان الخمر سأل الملك أستير: ما هي طلبتك يا أستير الملكة فتوهب لك؟ وما هو سؤلك ولو إلى نصف المملكة؟ فأجابت الملكة: إن كنت قد حظيت برضاك أيها الملك، وإن طاب للملك فإن طلبتي أن تحفظ حياتي، وسؤلي أن تنقذ شعبي، لأنه قد تم بيعي أنا وشعبي للهلاك والقتل والإبادة، ولو إنهم باعونا عبيدا وإماء لكنت سكت، لأن هذا الأمر لا يبرر إزعاج الملك. فقال الملك أحشويروش للملكة أستيرا: من هو هذا الذي يجرؤ أن يرتكب مثل هذا؟ أين هو؟ فأجابت: إن هذا الخصم والعدو هو هامان الشرير. فارتاع هامان أمام الملك والملكة، وانصرف الملك عن الشرب مغتاظا، ومضى إلى حديقة القصر، ووقف هامان يتوسل إلى أستير الملكة حفاظا على حياته، لأنه أدرك إن الملك قد قرر مصيره الرهيب. وعندما رجع الملك من حديقة القصر إلى قاعة المأدبة، وجد هامان منطرحا على الأريكة التي كانت أستير تجلس عليها، فقال الملك: أيتحرش أيضا بالملكة وهي معي وفي القصر؟ وما إن نطق الملك بهذه العبارة حتى غط وجه هامان، فقال حربون أحد الخصيان الماثلين في حضرة الملك: ها هي الخشبة التي أعدها هامان لصلب مردخايا الذي أزدى للملك خيرا، منصوبة في بيت هامان وارتفاعها 50 ذراعا. فقال الملك: اصلبوه عليها. فصلبوا هامان على الخشبة التي أعدها لمردخايا، ثم هدأت ثورة غضب الملك. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، قرأت لكم من كتاب أستير عن كيف قام مردخاي بالعمل مع أستير لمساعدة الشعب اليهودي واليهود ليعبروا عنهم أمر الملك في عبادتهم، قرأت لكم عن مأدبة أستير وطلبة أستير من الملك، وكيف تآمر هامان على مردخاي لصلبه وأعد خشبة لذلك، ولكن كيف تم تكريم مردخاي بعد أن قام الملك بقراءة تاريخ المملكة، واكتشف أن مردخاي هو الذي خلصه من مؤامرة الخصيان لاغتياله، وكيف تم تكريم مردخاي على أثر ذلك، وكما تم إذلال هامان، وكيف تم سقوط هامان في مكائده، وانتهى به المطاف إلى حكم الملك بصلبه على الخشبة التي أعدها هو لصلب مردخاي. أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية فتابعوا معي. والقراءة لليوم القراءة من العهد الجديد من الإنجيل، ولا زال من الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثس، إكمالا لقراءة يوم أمس، ستكون من الإصحاح 12 من بداية الإصحاح وإلى نهاية العدد 26، فتابعوا معي. وأما بخصوص المواهب الروحية أيها الإخوة، فلا أريد أن يخفى عليكم أمرها. تعلمون أنكم عندما كنتم من الأمم كنتم تنجرفون إلى الأصنام الخرساء أيما انجراف. لذلك أقول لكم أن تعرفوا أنه لا أحد وهو يتكلم بروح الله يقول اللعنة على يسوع، وكذلك لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. هناك مواهب مختلفة، ولكن الروح واحد، وهناك خدمات مختلفة والرب واحد، وهناك أيضا أعمال مختلفة ولكن الله واحد، وهو يعمل كل شيء في الجميع. وإنما كل واحد يوهب موهبة يتجلى الروح فيها لأجل المنفعة، فواحد يوهب عن طريق الروح كلام الحكمة، وآخر كلام المعرفة وفقا للروح نفسه، وآخر إيمانا بالروح نفسه، ويوهب آخر موهبة شفاء الأمراض بالروح الواحد، وآخر عمل المعجزات، وآخر النبوءة، وآخر التمييز بين الأرواح، وآخر التكلم بلغات مختلفة لم يتعلمها، وآخر ترجمة اللغات تلك. ولكن هذا كله يشغله الروح الواحد نفسه، موزعا المواهب كما يشاء على كل واحد. فكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، ولكن أعضاء الجسد كلها تشكل جسما واحدا مع أنها كثيرة، فكذلك حال المسيح أيضا. فإننا بالروح الواحد قد تعمدنا جميعا لنصير جسدا واحدا، سواء كنا يهودا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وقد سقينا جميعا الروح الواحدة. فليس الجسد عضوا واحدا بل مجموعة أعضاء. فإن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، فهل تصبح من خارج الجسد فعلا؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، فهل تصبح من خارج الجسد فعلا؟ فلو كان الجسد كله عينا فكيف كنا نسمع؟ ولو كان كله أذنا فكيف كنا نشم؟ على أن الله قد رتب كلا من الأعضاء في الجسد كما أراد. فلو كانت كلها عضوا واحدا فكيف يتكون الجسد؟ فالواقع أن الأعضاء كثيرة والجسد واحد. وهكذا لا تستطيع العين أن تقول لليد أنا لا أحتاج إليك، ولا الرأس أن تقول للرجلين أنا لا أحتاج إليكما، بل بالأحرى جدا أعضاء الجسد التي تبدو أضعف الأعضاء هي ضرورية، وتلك التي نعتبرها أقل ما في الجسد كرامة نكسوها بإكرام أوفر، والأعضاء غير اللائقة يكون لها لياقة أوفر، أما اللائقة فلا تحتاج إلى ذلك. ولكن الله أحكم صنع الجسد بجملته، معطيا كرامة أوفر لما تنقصه الكرامة، لكي لا يكون في الجسد انقسام، بل يكون بين الأعضاء اهتمام واحد لمصلحة الجسد. فحين يصيب الألم واحدا من الأعضاء، تشعر الأعضاء الباقية معه بالألم، وحين ينال واحد من الأعضاء إكراما، تفرح معه الأعضاء الباقية. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، قرأت لكم من رسالة الرسول بولس إلى مؤمني كورنثس عن المواهب الروحية، وكيف يهبنا الروح القدس موهبة لكل منا. وقرأت لكم عن جسد المسيح، وكيف أننا جميعا أعضاء في جسد المسيح، كما إن جسدنا البشري فيه أعضاء كثيرة، وكل عضو يكون مكملا للعضو الآخر. كذلك نحن كمؤمنين في المسيح نكون أعضاء مكملين لبعضنا الآخر. أنتقل بكم الآن إلى الرسالة من إلى القراءة من كتاب المزامير. والقراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون المزمور 36، فتابعوا معي. ينبئني قلبي في داخلي بمعصية الشرير الذي لا يرتدع خوفا من الله، فإنه يتملق نفسه ليقنعها أن خطيئته الممقوتة لن تكشف وتدان. كلام فمه إثم ونفاق، وقد كف عن التعقل لأجل عمل الخير. يتفكر في الباطل على سريره ليلا، ويسلك في سبيل السوء، لا يستنكر الشر. يا رب، إن رحمتك في السماوات، وأمانتك تبلغ الغيوم. عدلك ثابت مثل الجبال الشامخة، وأحكامك كالغور السحيق. وأنت يا رب تحفظ الناس والبهائم جميعا. اللهم ما أثمن رحمتك، فإن بني البشر يحتمون في ظل جناحيك، يرتوون من خيرات بيتك، ومن نهر نعمك تسقيهم. لأن عندك نبع الحياة، وبنورك نرى النور. أدم رحمتك لعارفيك، وعدلك لذوي القلوب المستقيمة. لا تدع قدم المتكبر تبلغني، ويد الأشرار تزحزحني. هناك سقط فاعلو الإثم، طرحوا عجزوا عن النهوض. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذه كانت قراءة المزمور 36 لنبي داود. أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب الأمثال. القراءة لليوم من كتاب الأمثال، أمثال نبي سليمان، ستكون من الإصحاح 21، العدد 21 و22. من اتبع العدل والرحمة يلقى الحياة والحق والمجد. الحكيم يتسلق سور مدينة الجبابرة، ويدمر معقل اعتمادهم. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، بهذا المثل والحكمة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من الكتاب المقدس كلمة الله. أصلي أن الكلمة كانت بركة ونعمة على حياتكم جميعا، وأصلي أن يكون يومكم مباركا. إلى أن ألتقي بكم في قراءة جديدة اليوم غد، أترككم بمحبة وسلام الرب.